بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن النقض على تعريف المشهور العلم الأصولي بالقواعد الفقهية، وقد ذكرنا الجوابين اللذين يستفادان من كلمات السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، وللسيد الشهيد أعلى الله مقامه تحقيق في المقام أراد أن يدفع به إشكال النقض بالقواعد الفقهية. وحاصل هذا الكلام أن القواعد الفقهية على أقسام، والنقد المذكور لا يأتي في قسم منها. بيان ذلك أن القواعد مختلفة، فمنها ما لا يكون قاعدة بالمعنى الفني، إذ القاعدة يعتبر فيها أن تكون أمرا ذا نكتة ثبوتية واحدة، فإن كانت القاعدة من المجعولات الشرعية فوحدتها بوحدة المجعول فيها، وإن كانت القاعدة من غير المجعولات الشرعية فوحدتها بوحدة تقررها. ومثال ما يكون من المجعولات الشرعية قاعدة ما يضمن، أو قاعدة الفراغ والتجاوز، أو غير ذلك من القواعد، فإن هذه القواعد لها نكتة ثبوتية واحدة ولها وحدة، وهي بالتالي تكون أمرا واحدا. فإطلاق عنوان القاعدة على هذه القواعد بمعناه الصحيح وبمعناه الفني. وما يكون من غير المجعولات الشرعية كوجوب مقدمة الواجب، فإن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ليس من المجعولات الشرعية، إذ الملازمات من الأمور الواقعية التشريعية، لكن لها وحدة بوحدة تقررها، إذ المفروض أن هذا الأمر له وحدة ما تناسب وجوده، والملازمة وجودها يكون بوجود العنوان الجامع بين أطرافها. فعنوان الواجب وعنوان مقدمة الواجب ينطبق على هذه الموارد المختلفة، وبالتالي تكون الملازمة باعتبار وحدة هذين العنوانين اللذين أخذا في الملازمة. وعلى كل تقدير، فقاعدة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته قاعدة بالمعنى الفني باعتبار وحدتها وكليتها، إذ هي مستندة إلى نكتة ثبوتية واحدة. وأما قاعدة لا ضرار فانطباق هذا المعنى عليها ليس بتاما وليس بحاصل، وذلك لأن معنى قاعدة لا ضرار بناء على ما هو التحقيق نفي الحكم الضرري، فمفادها انتفاء الأحكام الضررية، سواء كان ذلك بالنفي الابتدائي للحكم الضرري أو كان ذلك بنفي الموضوع استطراقا لنفي الحكم الضرري. لكن على كل تقدير، لا يكون للقاعدة وحدة، إذ قصر أو وجوب الصوم على غير حالة الضرر، وقصر وجوب الوضوء على غير حالة الضرر ليسا مجعولين بجعل واحد، بل قصر وجوب الصوم على غير حالة الضرر مجعول بجعل وجوب الصوم على غير حالة الضرر، بمعنى أن استثناء حالة الضرر في باب الصوم تابع لوجوب الصوم في غير هذه الحالة، إذ لازم تقيد موضوع وجوب الصوم بأن لا يكون ضرريا أو بأن لا يكون موردا للضرر لازمه انتفاء الحكم عن مورد الضرر، فهو ليس مجعولا بجعل زائد، بل مجعول بنفس جعل وجوب الصوم في مورد ثبوته المقيد. وكذلك انتفاء الوجوب وجوب الوضوء عن غير حالة الضرر ليس مجعولا بجعل زائد، بل هو مجعول بعين جعل وجوب الصوم في غير هذه الحالة، أي جعل وجوب الصوم في حالة الثبوت المقيد بأن لا يكون هناك ضرر. إذن انتفاء وجوب الصوم في حالة الضرر وانتفاء وجوب الوضوء في حالة الضرر ليسا مستندين إلى جعل واحد، بل يستندان إلى جعلين. فالانتفاء الأول مستند إلى جعل وجوب الصوم، والانتفاء الثاني مستند إلى جعل وجوب الوضوء. غاية الأمر أن الشارع جمع هذه الانتفاءات في جملة واحدة فقال لا ضرر ولا ضرار، ومراده بذلك أن الأحكام تنتفي في غير في حالات الضرر. فمفاد قاعدة لا ضرر عبارة عن تجميع لأحكام متعددة وجعولات مختلفة أريد قصرها على غير هذه الحالة، لا أن هنا نكتة ثبوتية واحدة تكون مقومة لوحدة القاعدة. فوزان قاعدة لا ضرار وزان أن يقول الشارع كل ما يثبت للرجل فهو ثابت للمرأة، فإن هذه الجملة لا تفيد معنى واحدا في غير مستوى التركيب الكلامي، فهي في مستوى التركيب الكلامي معناها واحد، لكن في مستوى المصداق والمدلول النهائي لها معان مختلفة. فهي في مقام إفادة أن وجوب الصلاة غير مخصوص بالرجل بل يشمل المرأة، وأن وجوب الصوم غير مخصوص بالرجل بل يشمل المرأة، وأن وجوب الزكاة غير مخصوص بالرجل بل يشمل المرأة، وهكذا. إذن قاعدة الاشتراك وقاعدة لا ضرار وقاعدة لا حرج بناء على ما هو المشهور بينهم من ثبوت هذه القاعدة وقاعدة نفي العسر، نفي العسر وغير ذلك من هذه القواعد ليست قاعدة بالمعنى الفني، بل هي عبارة عن أحكام مختلفة بينت بعبارة واحدة. قال السيد الشهيد وبعبارة مختصرة: إن أريد بالقاعدة نفس اللفظ فهو أمر شخصي لا ينطبق عليه عنوان القاعدة، لأنه يعتبر فيه أمر كلي أن يكون كليا. وإن أريد بالقاعدة مفاد هذه القاعدة فهو وإن كان أمرا كليا لكنه ليس أمرا واحدا بل عبارة عن أمور مختلفة. فإذا هذا القسم لا يصح أن ينقض به على التعريف، لأن التعريف أخذ فيه أن تكون القاعدة مستندا لحكم شرعي، وها هنا ليس عندنا شيء يسمى قاعدة، وإن كان بالاصطلاح يطلق على القاعدة لا ضرر أنها قاعدة. إذن بالمعنى الفني الذي يدور النقد مداره لا تكون قاعدة لا ضرر مصداقا للنقد، لأنها ليست أمرا واحدا.
سيدنا شلون ليست أمرا واحدا ولسانا واحد
التركيب في مقام التركيب الكلامي؟ نعم الجملة واحدة لكن المعنى مختلف، وذلك لأنه أراد أن يبين حالة أحكام مختلفة. كما لو قال الوالد لولده إذا بعثه إلى السوق اشتري كل ما هو أحمر، لكن مراد تعلق إرادته بالأحمر الأول ليس بنفس ملاك تعلق إرادته بالأحمر الثاني، فهو في المورد الأول يريد الطماطم، فملاكه ملاك إرادته للطماطم التغذي، وفي المورد الثاني يريد الكساء الأحمر وملاك إرادته للكساء الاكتساء، وهكذا. لكن لما علم الوالد أنه لا يوجد في السوق أحمر إلا ما يطابق إرادته بالملاكات المختلفة قال اشتري كل ما هو أحمر. إذن هنا تنحل القاعدة في الواقع إلى أحكام مختلفة. هذا مراد
لأن هذا يعني انحلال حق وليس انحلال في
استطاع حقيقة واقعة. لا مراد السيد قدس الله نفسه أن الانحلال هنا في مقام اللب والواقع بحسب ما يستفاد من الأدلة، معنى أن التأمل في قاعدة لا ضرر يؤدي إلى القول بأن مفاد قاعدة لا ضرر ليس أمرا واحدا، وإنما هو بيان انتفاء وجوب الصلاة في حالة الضرر، وبيان انتفاء وجوب الصوم في حالة الضرر، وبيان انتفاء وجوب الزكاة في حالة الضرر، وهكذا. وهذه الانتفاءات ليست راجعة إلى أمر واحد. حتى لو قلنا بأن قاعدة لا ضرر في مقام بيان مانعية الضرر من ثبوت الأحكام الشرعية، فإن هذا لا يضر بمدعى السيد الشهيد، إذ المانعية في المقام أراد الشرع بيان فعليتها، وذلك لا يكون إلا ببيان فعلية أثرها، ومراد الشرع هو هذا الأثر الفعلي، إذ لم يتعلق غرض الشارع ببيان أن الضرر مانع أو ليس بمانع، وإنما كان غرض الشارع بيان ما يتعلق بذلك من ذلك بأحكامه، فإن الشارع بما هو شارع ليس من شأنه أن يبين الحقائق، وإنما شأن الشارع أن يبين مراداته من حيث هو حاكم، أو قل هذا هو الظاهر من خطاباته، والأصل في خطابه أن يكون بيانا لمراده. فإذا كان الشارع في مقام بيان أن الضرر مانع، فإن ذلك لا يضر بمدعى السيد الشهيد، لأن مرجع مانعية الضرر إلى ترتب أثره وهو الانتفاء، وهذا الانتفاء لا محالة يتعدد بتعدد ما أضيف إليه، وحيث إن الانتفاء مضاف إلى الأحكام الشرعية وهي ليست واحدة، إذن الانتفاء يتعدد بتعدد الأحكام الشرعية. فهذا القسم لم يرى السيد الشهيد قدس الله نفسه تمامية النقض به على التعريف المشهور لعلم الأصول، ولكن هذا الكلام فيه إشكال، ولعل مرادك شيخنا الجليل يرجع إلى هذا المعنى، أن كلام السيد تارة يكون بلحاظ مقام الثبوت وهو ما ينكشف بالخطاب، وتارة يكون بلحاظ مقام الإثبات وهو الخطاب الكاشف. أما بلحاظ مقام الثبوت فكلام السيد الشهيد قدس الله نفسه تام لا غبار عليه والله العالم، وأما بلحاظ مقام الإثبات فإنه أيضا يسلم بأن قاعدة لا ضرر بلحاظ مقام الإثبات واحدة عنوانا ولسانا ودليلا، إذا أخذ الدليل بمعنى الخطاب الواصل بقطع النظر عن أسانيده، خصوصا قاعدة لا ضرر التي مستندها قول النبي صلى الله عليه وآله في قصة سمرة بن جندب. زين، طبعا لسنا نناقش السيد الشهيد في أن هذا الخطاب الواحد يقتضي أن تكون القاعدة قاعدة بالمعنى الفني أو ليست قاعدة بالمعنى الفني، فإننا نفترض صحة ما ذكره السيد قدس الله نفسه في هذا المقام، وهو أن هذه ليست قاعدة بالمعنى الفني، لكن أين نبحث عن قاعدة لا ضرار؟ أين نبحث عن قاعدة لا ضرار؟ هل نبحث عن قاعدة لا ضرار بحثا، صباحكم الله الخير سيدي، بحثا متعددا بتعدد أبواب الفقه، بحيث نبحث عن وجوب الوضوء الضرري في باب الوضوء، وعن وجوب الصوم الضرري في باب الصوم، وعن وجوب الزكاة في حالة الضرر في باب الزكاة، وهكذا، وذلك يستدعي أن نعقد بحثا متعددا بتعدد الأبواب، والحال أن مرجع البحث في هذه المسائل المختلفة باختلاف الأبواب إلى البحث في ذلك الدليل، وهو ما يكون مشتملا على لا ضرر ولا ضرار، ومن الواضح أن هذا تطويل بلا طائل، وما دمنا نستغني عن البحث في هذه الأبواب المختلفة بالبحث في ذلك الدليل، فيجب إفراد البحث بذلك الدليل عن البحث في سائر أبواب. إذن يجب أن نعقد بابا خاصا للبحث في قاعدة لا ضرر. هذا الباب أين نضعه، في الفقه أم في الأصول؟ بمعنى أن الدليل الذي يدل على انتفاء الأحكام في هذه الحالات هل ينتمي إلى هذا الباب أو إلى ذلك الباب؟ هل العبرة فيما يصح وقوع البحث الأصولي، يصح وقوع البحث الأصولي به، هل العبرة في ذلك بالدليل أم العبرة في ذلك بالنتيجة فقط؟ فإذا كانت العبرة بالنتيجة كان كلام السيد الشهيد قدس الله نفسه واردا في قاعدة لا ضرر، ومقتضاه أن نفصل البحث عن وجوب الوضوء الضرري ونفصله عن البحث عن وجوب الزكاة في حالة الضرر، فلنبحث عن كل منهما في الباب المناسب له، وهذا من الواضح أنه تضيع للعمر وبلا طائل، إذ الدليل واحد ولا يختلف باختلاف هذه الموارد غالبا. نعم هناك خصوصيات في بعض الموارد، كما لو كان الباب بابا ضرريا بطبعه كالجهاد، هناك خصوصيات مثل خصوصية باب الجهاد توجب اختلاف الحكم في هذا الباب عن أحكام سائر الأبواب بالنسبة إلى قاعدة لا ضرر، لكن هذا خلاف الغالب. الغالب أن تكون الأبواب متساوية في نسبتها إلى قاعدة لا ضرر، والدليل واحد، إذن يجب أن نبحث عن ذلك الدليل في موضع واحد، وذلك الموضع لا يصح أن يقع في الفقه، لأن الفقه إنما يشتمل على هذه الأبواب المعلومة المعروفة، إذن يجب أن نبحث عن القاعدة في غير الفقه، ولا موضع أنسب من أن نبحث عن القاعدة في الأصول. وإن شئت قلت أنه لا مرجح لعلم الفقه على علم الأصول مع ملاحظة هذه النكتة، وهي أن العبرة في الحكم بالنتيجة على تمامية الدليل، ونسبة الدليل إلى سائر الأبواب نسبة واحدة، فلا يصح تخصيص باب دون باب بهذا الدليل، إذن يجب أن نبحث عن هذا الدليل بحثا مستقلا. فلماذا نبحث عنه في الفقه ولا نبحث عنه في الأصول؟ وما يقال من أن القاعدة يعتبر فيها أمرا كليا مسلم، لكن من قال أن القاعدة ها هنا يجب أن تكون قاعدة بالمعنى الفني؟ إذ المصحح للبحث الأصولي هو أن يكون المبحوث عنه مما يقع في طريق الاستنباط، ومن الواضح أن استنباط وجوب الحكم الضرري وعدمه موقوف على البحث عن قاعدة لا ضرر أو عن دليل لا ضرر، سميه ما شئت، قاعدة كان أو دليلا. إذن كما يكون للاستصحاب مدخلية في استنباط الوضوء ووجوبه، كذلك لدليل لا ضرر مدخلية في استنباط الوضوء وعدمه، فينطبق عليه حينئذ التعريف. فالإنصاف أن ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه لا يخلو من وجاهة في نفسه، لكن لا أثر له فيما نحن فيه، بمعنى أن النقض وارد في المقام. هذا إن كان نقضا، ولكن لما يقال بأن قاعدة لا ضرر من القواعد الفقهية؟ فإن هذا أمر غير مسلم، فظاهر بعض العلماء أن عندما كانوا يبحثون عن قاعدة لا ضرر في الأصول أنها مسألة أصولية، وكذلك قاعدة الاشتراك. نعم هنا وجه سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى ويستفاد من كلمات السيد البروجردي على الله مقامه، ومن كلمات السيد الشهيد، ومن كلمات المحقق الأصفهاني، وجماعة من الأعلام، يمكن أن نخرج به مثل قاعدة الاشتراك على رأي أو على مبنى من المباني، بل قاعدة لا ضرر يمكن أن نخرجها عن دائرة علم الأصول بلحاظ ذلك الوجه، وهو أن نقول أنه يعتبر في المسألة الأصولية أن تكون عنصرا مشتركا أو أن تكون حجة من دون تخصيص بباب دون باب، كما يستفاد ذلك من كلمات السيد البروجردي وكلمات المحقق الأصفهاني. إذن ما ذكره السيد قدس الله نفسه في هذا القسم ليس بتام، والنقد بهذا القسم وارد، فمقتضى المنهجية العلمية أن نكتفي بهذا المقدار من البحث، وذلك لأن النقد لا يتوقف على أن يكون ساريا في جميع أقسام القواعد الفقهية، بل يكفي أن يكون متحققا في قسم منها، لكن من باب الفائدة العلمية نسترسل مع السيد الشهيد قدس الله نفسه في ذكر سائر الأقسام. ذكرنا القسم الأول ومثاله الواضح في كلامه قدس الله نفسه قاعدة لا ضرر، بناء على ما هو المعنى المشهور لها عند المشهور، وهو أن تكون قاعدة لا ضرر مسوقة لبيان انتفاء الحكم الضرري. نعم لو قلنا بأن مفاد قاعدة لا ضرر النهي عن الضرر والضرار، كما مال إلى ذلك بعض الأعلام من قبيل الشيخ الشريعة الأصفهاني قدس الله نفسه ومن قبيل السيد الخميني أعلى الله مقامه، على اختلاف بينهما في هذا النهي، أنه نهي مولوي أو نهي سلطاني ولائي. لو قلنا بذلك فستندرج القاعدة تحت القسم الثاني، والقسم الثاني ما يكون قاعدة بالمعنى الفني إلا أنه يختص بباب دون باب، من قبيل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، الذي يكون مفاده إثبات الضمان في مورد معين، ومن قبيل قاعدة سوق المسلمين على بناء على أن مفادها ثبوت الحلية، لكن باعتبار أن مفادها حكم ظاهري فالأولى أن تدرج في قسم سيأتي إن شاء الله تعالى. على كل حال مثل هذه القواعد قواعد فقهية بالمعنى الفني، لكن النقض بها لا يصح لاختصاصها ببعض الأبواب دون شمول لجميع الأبواب. فإذا اعتبرنا في القاعدة أن تكون أمرا كليا لا تختص بباب دون باب أمكن إخراج هذه القواعد، وإذا قلنا بأن مفاد قاعدة لا ضرر النهي عن الضرر بحيث يكون معناها حرمة الإضرار، فإن مفاد قاعدة لا ضرر حينئذ إثبات الحرمة للضرر نظير إثبات الحرمة لشرب المسكر، إلا أن دليل حرمة شرب المسكر ورد بهذا اللسان ودليل حرمة لا ضرر ورد بهذا اللسان، والفرق بينهما أن عنوان لا ضرر من جهة أنه عنوان ثانوي يشمل أفعالا كثيرة ويشمل موارد كثيرة بخلاف شرب المسكر، فإنه باعتبار أنه من العناوين اللازمة لعنوان ذاتي لا يشمل سائر العصائر والمشروبات وسائر المأكولات بل يختص بقسم منها، فالعموم من هذه الجهة لقاعدة لا ضرر، وإلا فإنهما بلحاظ طبيعة المجعول فيهما متساويان، بمعنى أن الحرمة منوطة بعنوان خاص، إلا أنه من باب الاتفاق هذا العنوان في باب لا ضرر عام، ومن باب الاتفاق هذا العنوان في باب حرمة شرب المسكر خاص، وإلا فإن الحرمة إنما تعلقت بهذا العنوان. مثلا حرمة الإضرار لا تشمل القيام بما هو قيام، وإنما تشمل القيام من حيث هو مصداق للإضرار، فيكون للحرمة اختصاص بالعنوان، كما أن القيام مختص بحكم الإباحة في غير مورد الضرر مثلا، وهكذا. إذن مفاد القاعدة يكون من مختصات باب دون باب، ومن الواضح أن هذا يخرج القاعدة عن أن تكون كلية بالمعنى المعتبر في مسائل علم الأصول. هذا طبعا هذا الإخراج موقوف على أن نعتبر في المسألة الأصولية أن لا تكون مختصة بباب دون باب، كما ذهب إلى ذلك الآخند الخراساني قدس الله نفسه في مفتتح كلامه عن الأصول العملية، فإنه أخرج أصالة الطهارة مع أن شأنها شأن الاستصحاب وأصالة البراءة من جهة اختصاص أصالة الطهارة بباب الطهارة، بخلاف أصالة البراءة فإنها لا تشمل لا تختص بباب دون باب. فبناء على ما ذكر الأخند نخرج قاعدة لا ضرر إذا كان مفادها حرمة الضرر، ونخرج قاعدة ما يضمن لاختصاصها أيضا بموارد الضمان وعدم شمولها لغير موارد الضمان، ونقصد بموارد الضمان لا الموارد من حيث إضافتها إلى المعاملات حتى يقال بأن لها نحو عموم، بل نقصد بموارد الضمان الموارد التي تكون محكومة بحكم الضمان، فالقاعدة مختصة بثبوت الضمان في موارده، فيكون لها اختصاص لأنها ليست ناظرة إلى ثبوت النجاسة ولا إلى ثبوت الطهارة ولا إلى ثبوت المشكوك في محله وقوعه في محله إذا وقع الشك في ما بعد محله، فيكون لهذه القاعدة اختصاص بمورد خاص أو بعنوان خاصا، هذا أيضا قسم لا يصح أن ينقض به على تعريف علم الأصول. وباعتبار أننا صححنا النقض في القسم الأول فلن نتكلف مناقشة السيد الشهيد في كل قسم قسم، وإنما أردنا بالاسترسال معه في كلامه أن نبين الفائدة في كلامه من حيث التمييز بين القواعد الفقهية بقطع النظر عن الحكم، لأنه كان مميزا لهذه القواعد حتى يرتب على ذلك الحكم وهو اندفاع النقض. وقد فرغنا عن أن النقض لا يحتاج إلى متابعة حديثه في هذا التمييز، لكن أصل التمييز بين القواعد الفقهية لا بأس به. القسم الثالث من القواعد الفقهية ما يكون مسوقا لإثبات صغر الحكم الشرعي من قبيل قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وقاعدة سوق المسلمين، بناء على أن مفاد القاعدة الحكم الشرعي ظاهرا بوقوع التذكية مثلا، إذا كان المشكوك مشكوك التذكية، لا أن يكون مفاد قاعدة سوق المسلمين إثبات الطهارة، وإلا ستكون مندرجة تحت القسم الآتي إن شاء الله تعالى. نقول مثل هذه القواعد لا يصح أن ينقض بها عن على تعريف المشهور، لأنها ليست واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي. فقاعدة الفراغ مثلا إنما يستفاد منها تمامية العمل عند وقوع الشك في صحته من حيث استجماع الشرائط والأجزاء وانتفاء الموانع بعد الفراغ منه. نعم، لو كان مفاد قاعدة الفراغ إثبات الصحة بمعنى الانطباق أو بمعنى براءة الذمة، فقد يكون هذا مندرجا تحت القسم الآتي إن شاء الله البحث عنه. لكن قاعدة الفراغ فيها هذا الاحتمال أن تكون ناظرة إلى أن العمل تام أو ليس بتام، كل ما شككت فيه فأمضه كما هو، إذا حملناه على أن الشارع في مقام الحكم بتماميته ظاهرا عند وقوع الشك فيه بعد الفراغ منه. فإذا كانت قاعدة الفراغ في مقام الحكم بالتمامية فهي في مقام إحراز صغر الحكم الشرعي، وصغر الحكم الشرعي هنا تكون كبرى لقاعدة الإجزاء أو الامتثال مثلا، بمعنى أن الشارع قال خلاص يسقط الحكم عنك، أي أنه لا يجب عليك امتثال أمر الشارع بالصلاة، فحكم الشارع بالتمامية إنما هو من باب الاستطراق لإثبات عدم وجوب الصلاة على مثل هذا المكلف الشاك. أما إذا قلنا بأن الشارع في مقام الحكم بالصحة فإن هذا يرجع إلى توسعة متعلق الخطاب الشرعي ليشمل المشكوك على تقدير نقصه، لكن في مقام الظاهر، وهذا حكم شرعي، فيكون الأولى إدراج قاعدة الفراغ تحت القسم الثاني. نعم، لا يأتي هذان الاحتمالان في قاعدة التجاوز، لأن قاعدة التجاوز بحسب الظاهر تتكفل إثبات المشكوك لا إثبات صحة العمل، هذا على الرأي على البحث المعروف بينهم، لنا كلام في هذا الموضع لكن ليس هذا المحل المناسب له. قالوا بأن مفاد قاعدة التجاوز إثبات نفس المشكوك، بمعنى أن الإنسان إذا شك في شيء أنه وقع منه أو لم يقع، ووقع الشك بعد تجاوز محل المشكوك، فمفاد قاعدة التجاوز أنه وقع في محله لكن هذا الحكم منوط بالشك، بمعنى أنه يجوز الأخذ بهذا الحكم ما دام المكلف شاكا. فإذا انكشف الخلاف، فإن كان المشكوك ركنان عمل بدليل بطلان العمل بفوات الركن، وإن كان المشكوك أمرا ليس بركنيا بل واجب بالمعنى الاصطلاحي، عمل بدليل صحة العمل إذا كان المتروك واجبا لا بقاعدة التجاوز، فالصحة ها هنا بالاستناد إلى ذلك الدليل لا إلى قاعدة التجاوز، وإلا فإن قاعدة التجاوز ارتفعت بارتفاع موضوعها. وعلى كل تقدير يكون مفاد قاعدة التجاوز إثبات وجود المشكوك، ووجود المشكوك ليس حكما شرعيا بل هو صغرى للحكم الشرعي، أي صغرى